بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أكرم الأكرمين. حياكم الله أيها الأحبة في روضة من رياض الجنة. وكنا تكلمنا سابقا عما يتعلق بالمرحلة الثانية والتي تدور في محورها على حروف المعاني، وأنا أشعر بل وأعلم أن الكلام عن حروف المعاني في كتاب الله عز وجل لا يمكن أن يكون بمثل هذه العجالة، ولكن يكفينا ضرب المثال في هذا الباب وتأصيل القواعد العامة وذكر الحدود التي لا بد منها في هذا الباب. أما ما يتعلق ببعض التفاصيل والدخول في بعض الحروف وذكر بعض المعاني وذكر الخلاف عند شدة النظر في المضائق ونحو ذلك، فهذه مسألة أخرى بإمكان طالب العلم أن يتجاوزها بإذن الله عز وجل وبإعانة منه إذا دأب على دراسة هذا الأمر وعلى تفحصه والبحث فيه والنظر في كلام أهل العلم، وهو أمر ليس بالعسير أبدا، ولكنه يحتاج إلى شيء من الهمة، شيء من البذل الوسع في تعلم العلم الشرعي، والذي من أعظمه ومن أكبره وأكمله وأتمه ما يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذن هذه المراحل يكفي فيها ما سبق، يكفي فيها ما سبق من جهة التقعيد، وكذلك من جهة ضرب المثل يكفي فيها ما سبق، وننتقل بعد ذلك حتى لا يطول بنا المقام، ننتقل إلى المرحلة الثالثة. إن كان هناك من سؤال قبل الانتقال إلى المرحلة الثالثة فمن الآن. نعم شريف،
جزاكم الله خير يا شيخ. ذكرنا في الحلقة السابقة أأمنتم من في السماء، وعلمنا أن الله عز وجل في السماء، وقلنا أن فيه بمعنى على، فكيف يكون أأمنتم من على السماء؟ فمن باب أولى أن الله عز وجل استعلى فوق السماء واستعلى فوق كل شيء.
نعم، يعني هذه المسألة راجعة إلى، يعني تقعيد هذه المسألة والكلام فيها راجع إلى مسألة عقدية كبيرة جدا، وتكلمنا عنها سابقا في مسألة علو الله سبحانه وتعالى، والدخول في هذه الآية يعني في سبب مجيء حرف في محل حرف على هنا قد لا يناسب هذا المقام، ولكن أشير إلى ذلك إشارة. أولا المراد قطعا ويقينا أنه سبحانه وتعالى على السماء، أنه سبحانه وتعالى على السماء، لأنه جل وعلا ليس في السماء بمعنى الظرف، ليس هكذا أبدا، بل المراد أن الله سبحانه وتعالى على السماء، فهو جل وعلا عال فوق سمواته سبحانه وتعالى، فهذا هو المراد يقينا. لكن الكلام في مسألة أخرى، وهي لما جاء حرف في مكان حرف على في هذه الآية، ما سر ذلك؟ إذا كان المراد هو العلو والاستعلاء المطلق لله سبحانه وتعالى على خلقه، وليس العلو المجرد وإنما العلو الذي فيه قهر وفيه غلبة، لأن الآن المقام هذا مقام تهديد ووعيد، آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فالكلام كله من قبيل التهديد والوعيد معي. فلما جاء حرف في محرف على هنا، هذا خلاف بلاغي لا علاقة له بالمسألة الاعتقادية، وإنما يعني ينظر فيها المتأمل ويحاول أن يبحث في أسرار كتاب الله سبحانه وتعالى ليبحث مسر في مجيء هذا الحرف مكان هذا الحرف. أما كمسألة عقدية فهي مقررة ومبسوطة في كتب العقائد. الجواب عن السؤال الأخير وهو ما يتعلق بلما جاء هذا الحرف مكان هذا الحرف، قد يعني يجول في ذلك الفكر، ولكن مما يعني سبق أن تبحثت به مع بعض طلبة العلم من لهم عناية في هذا الباب، فكأننا خرجنا بأن حرف في جاء هنا لبيان مزيد تمكن قدرة الرب سبحانه وتعالى من الخلق في جميع أحوالهم، لأن حرف على يدل على الاستعلاء، استعلاء قهر، استعلاء غلبة، استعلاء ذات من الله سبحانه وتعالى، وحرف في يدل على معنى الظرفية، فقوة الرب سبحانه وتعالى وغلبته وقهره لعباده جل وعلا هو ليس فقط من العلو المطلق الكامل وفقط، وإنما هناك جنود لله سبحانه وتعالى في السماء وفي الأرض، فجنوده سبحانه وتعالى منها الملائكة، وجنوده سبحانه وتعالى منها الرياح، وجنوده سبحانه وتعالى منها هذه النجوم، وجنوده سبحانه وتعالى هذه الكائنات الصغيرة والكبيرة في هذا الخلق، فكل الخلق من أوله إلى آخره إنما هو من جند الرب سبحانه وتعالى. فهناك جنود عظام كبار، وهناك جنود بلغوا من الدقة ما بلغوا. وأنت ترى أن هذه الدنيا قد يفعل فيها الجندي الصغير، يعني مثل الأمراض الفتاكة التي تكون من بعض الفيروسات التي لا ترى إلا بالمجاهر، التي تكبر يعني مساحات شاسعة جدا أضعاف لا تكاد يعني تعرف لها قدرا وحدا. فهذه الفيروسات الصغيرة تجد أنها في النكال والتأثير على هذه المخلوقات أعظم من بعض المخلوقات الكبيرة، لأنها أولا شديدة الأثر، وثانيا أنها دقيقة جدا. فالمقصود أن جنود الله سبحانه وتعالى في سمائه وفي أرضه ليس لهم حد وليس لهم حصر. فيناسب هنا في هذا الموطن والإشارة الآن إلى التهديد والوعيد بقوة الله سبحانه وتعالى وبما له جل وعلا من الجنود في السماء والأرض، يناسب هنا أن يأتي حرف في، لأن هؤلاء الجنود هم محيطين بك، هم معك في هذه الأرض، فيناسب هنا ذكر الظرفية. أمنتم من في السماء، الرب سبحانه وتعالى في علوه ولكن جنوده في السماء والأرض، فيناسب ذكر إيش؟ ذكر في هنا اللي دل على الظرفية في السماء ودل على الظرفية أيضا في الأرض. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، فالكلام عن السماء أن يرسل عليكم حاصبا وعن الأرض أن يخسف بكم. ففي السماء له سبحانه وتعالى جنود وفي الأرض له جنود، فناسب أن تأتي الإشارة هنا إلى شيء من جنوده جل وعلا الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى في سمائه، وهناك من الجنود من هم أيضا في أرضه جل في علاه. فقيل أأمنتم من في السماء، فمن في السماء تضمنت الإشارة إلى علو الله عز وجل، لأنها على معناها الأصل في الاستعلاء، الظرفية هنا باقية والمعنى الذي جاءت من أجله هو الاستعلاء، لأن الكلام عن الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك إشارة إلى جنود الله سبحانه وتعالى الذين هم في السماء، وهذه الإشارة دلت عليها هذا، دل عليها هذا الحرف الذي هو حرف في. واضح؟ هذا اجتهاد، هذا اجتهاد في الاستنباط، قد يصيب قد يخطئ، ولكن ذكرت لك ما وقفنا عليه بعد تباحث ونظر يعني طويل في هذه الآية، والله عز وجل أعلم بمراده. في سؤال آخر.
جزاك الله خيرا على هذا الشرح والإجاز يعني، لكن هنا في سؤال يعني، نرى أن كل هذا الإعجاز البلاغي في القرآن من تضمن ومعاني الحروف، وحج على أن هذا القرآن ليس من كلام البشر وإنما هو تنزيل رب العالمين، ولكن كيف يكون حجة على الأعاجم؟
نعم، أحسنت يا بارك الله فيك. يعني هذا السؤال يتعلق ليس له علاقة مباشرة فيما نحن فيه، ولكن يتعلق بعموم هذه الدروس التي تتكلم عن شيء من إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى من جهة الفصاحة والبيان والبلاغة والبديع ونحو ذلك. هذا القرآن نزل حجة في هذا الجانب على من يتكلم بلسان عربي مبين، سواء كان هذا الكلام أخذه سليقة عربية عاش بين العرب فأخذه عنهم، أو تعلمه بعد ذلك وأدرك يعني فصاحة هذه اللغة وأدرك ما فيها من أنواع العلوم التي تتعلق بالمعاني، تتعلق أيضا كذلك بالبديع، تتعلق بالبيان، تتعلق بأمور راجعة كلها إلى مسألة الفصاحة وعلو الكعب في إيضاح المقصود. فهو في أصله ليس إلى كل، يعني هذا الإعجاز ليس موجها إلى كل الناس من أولهم إلى آخرهم، لا، وإنما هو في مبدئه موجه إلى من يتكلم بلسان عربي مبين. هذا أمر. الأمر الآخر وهو أننا حقيقة لا نريد كل من يتكلم بلسان عربي مبين من مثل هذه الدروس ومن مثل هذا الكلام، وإنما نريد من يقرأ كلام الله عز وجل ومن له اهتمام وعناية بهذا القرآن. أما من لا يعني عنده شيء من الاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى، من لا يطالع هذا القرآن ولا يقرأه ولا مجرد قراءة كل مدة طويلة، قد يمكث عن كتاب الله عز وجل أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة ما اطلع على كتاب الله، ليس له ورد يومي من كتاب الله سبحانه وتعالى، فأيضا هذه الدروس يعني خصوصا فيما يتعلق بالمراحل السبعة لطالب فهم القرآن ليست له. وإنما الكلام مع من له همة في فهم كتاب الله عز وجل، له رغبة في معرفة إعجاز هذا القرآن، حتى يقر هذا الإعجاز في قلبه هو بدءا، يعني حتى يقر هذا التعظيم وهذا الإجلال لكتاب الله يقر في قلبه هو أصلا. ونحن الآن وللأسف الشديد نعيش في زمن تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى قد ضعف في أفئدة كثير من المسلمين، بل وضعف في أفئدة كثير من طلبة العلم، فتجد أن علاقته مع كتاب الله سبحانه وتعالى، أن قراءته لهذا القرآن، أن تدبره للقرآن، أن حياته مع كتاب الله سبحانه وتعالى، أن خضوعه ذله بكاءه مع كتاب الله، هذا ضعيف جدا. سبب ذلك هو عدم فهمه الفهم الوافي الكافي لكتاب الله سبحانه وتعالى. فالدروس إذن في هذه المرحلة هي موجهة إلى طلبة العلم لأجل أن يقتربوا من كتاب الله عز وجل أكثر وأكثر، ولأجل أن يدركوا عظمة هذا القرآن، ولأجل أيضا أن ينقلوا بعد ذلك ما تعلموه وما فهموه إلى عموم المسلمين بأسلوب يكون ميسرا سهلا قريبا إلى أذهانهم، قريبا إلى أفئدتهم، يكون معه شيء من جذب هؤلاء المسلمين إلى كتاب ربهم، لأن الدعوة الحقة لا تكون إلا من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت دعوة من الدعوات لا تتعلق بكتاب الله تعلقا تاما كاملا، فاعلم أن هذه الدعوة ليست دعوة حقة وليست دعوة سليمة، بل هي دعوة يعتبرها النقص، يتخللها الخطأ والخطأ البين، وإنما الدعوة تكون من كتاب الله سبحانه وتعالى، والهداية الناس تكون من كتاب الله سبحانه وتعالى، وربط الناس بدين الله يكون من خلال كتاب الله جل وعلا. فمن أنسب ما يكون إذا تعلمت ذلك وفهمته وأدركته وجلست أمام الناس تريد أن تعلمهم أن تهديهم أن تبين لهم أن يكون ذلك من القرآن، فأنت فهمت فهما خذ من هذا الفهم ما ترى أن الناس يستوعبونه أن الناس يفهمونه وأوصله لهم، وبذلك تربط بينهم بين كتاب الله. وأنت إذا ربطت بين أي مسلم وبين كتاب الله سبحانه وتعالى تكون قد هديته إلى صراط الله المستقيم، وتركه بعد ذلك فإن كتاب الله هو الذي يتولاه. وهذا القرآن مع كل الناس في كل أوقاتهم في كل أماكنهم، يستطيع أن يقرأ القرآن في السيارة في الطيارة وهو ماشي على قدميه وهو في بيته وهو متكئ وهو مضطجع وهو في شغله وعمله وهو في فراغه وراحته، هذا القرآن مع الناس في كل وقت يستطيع أن يقرأ ولو من قصار السور. فإذا ربطته بكتاب الله ودخلته مع هذا القرآن عندئذ تكون حقا قد هديته إلى صراط الله المستقيم، هذا الذي نريده الآن. أما الكلام مع غير المتكلمين باللغة العربية فلهم كلام آخر ولهم حديث آخر، قد يكون هذا يعني هذا الحديث هذا النوع من الحديث يناسبهم لكن من وجه آخر، وقد يكون هناك أنواع من الكلام وأنواع من الحديث وأنواع من الحوار تناسبهم أكثر من هذا النوع من البيان والإيضاح. واضح يا إسلام؟
واضح. شكرا جزيلا خير.
نواصل إذن.
المرحلة الثالثة معرفة دلالة الجملة الواحدة وما يتعلق بها، ثم دلالة الجمل التي تتكون منها الآية. تمهيد: الجمل لها أثر في معرفة الترجيح وإدراك أكمل المعاني وأتم أوجه التفسير عند الكلام عن كتاب الله عز وجل، لذلك فلا بد أن يكون طالب العلم عارفا بكثير من قواعد النحو واللغة وأوجه الإعراب ومعاني الجمل التي تدل عليها في علم البلاغة وبالأخص علم المعاني والبديع.
أحسنت يا بارك الله فيك. هذه المرحلة هي المرحلة
الثالثة.
هذه المرحلة هي المرحلة الثالثة. انتهينا من موضوع الكلمة ثم انتقلنا بعد ذلك إلى حروف المعاني، ثم بعد حروف المعاني ارتبطت هذه الكلمات بهذه الحروف فكونت لنا الجمل. فالكلام الآن إذن عن المرحلة الثالثة المتعلقة بالجمل، والمقصود هنا معرفة دلالة الجملة. لكل جملة دلالة في لغة العرب، هناك هذه الجمل لها دلالة. لن نقف طويلا عند هذه المرحلة لا، وإنما سنعرض لها عرضا يكون مناسبا للحال، لأن الكلام عن الجمل قد يكون فيه شيء من المشقة شيء من الصعوبة، نؤجل هذا إلى حديث آخر إلى دروس أخرى. ولكن الذي أريده الآن منك في هذه الدروس أن تفهم فهما مبدئيا لما يتعلق بالجمل في كتاب الله عز وجل، حتى لا يعسر عليك هذا الأمر، وحتى لا تنخرم معك هذه يعني أو ينخرم معك هذا التسلسل. عندك تسلسل الآن تسير عليه، عندك درج تصعد من خلاله تريد أن تصل إلى فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا التسلسل خذه مرحلة مرحلة. إذن لا بد وأن نمر على الجمل، وإن لم نقف عندها طويلا لكن لا بد وأن نمر عليها حتى تفهمها ولو فهما يسيرا يكون معه يعني فتح مجرد أبواب ونوافذ يسيرة في هذا الشأن بعده بإذن الله عز وجل لك أن تواصل ما شئت. إذن معنى المرحلة الثالثة ما يتعلق بمعرفة دلالة الجملة في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الجملة لها دلالة وإذا تكونت مع جمل أخرى يكون لها دلالة عامة. دلالة الجملة في كتاب الله سبحانه وتعالى إذا جاءتنا جملة فإنها لها ولا شك دلالة معينة وهذه الدلالة تختلف فحينا تكون دلالة هذه الجملة تكون بحسب موقعها من الإعراب يعني قد تكون الجملة كلها من أولها إلى آخرها قد تكون جملة ابتدائية قد تكون جملة خبرية يعني واقعة في محل رفع خبر قد تكون في محل نصب مثلا خبر كان في محل نصب اسم إن ونحو ذلك فالجملة قد تكون في أصلها الجملة لا تكون إلا يعني أردناها من جهة الإعراب الجملة لا تكون إلا خبرا من المعلوم أن المبتدأ لا يكون إلا مفردا المبتدأ في لغة العرب لا يكون إلا مفردا فما يتعلق بالجمل الجمل لا تكون إلا أو بالنسبة للجمل قد يعني إذا أردت أن تكون منها الجملة الإسمية فإن المبتدأ يكون مفردا لا يكون خبرا أبدا لا يكون جملة أبدا وعندنا الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة الخبر قد يكون جملة.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة.
من جهة الدلالة الجملة فعندئذ الجملة لا تكون إلا خبرا هذه مسألة الأمر الآخر هذه الجملة قد تكون فعلية وقد تكون اسمية وللجملة الفعلية دلالة وللجملة الاسمية دلالة أخرى الجملة أيضا قد تكون حالية ودلالتها إذا كانت حالية لها معنى آخر قد تكون أيضا كذلك الجملة جملة اعتراضية تعترض بين الجمل الأخرى فهذه لها دلالة قد تكون هذه الجملة تفسيرية تفسر ما قبلها ونحو ذلك من أنواع الجمل في كتاب الله عز وجل لن نعرض لهذا كله وإنما أذكره لك الآن فقط لمجرد العلم حتى يبقى في ذهنك بعد إذن بإمكانك أن تبحث عنه ما شئت ولكن سأختص هنا في الكلام عن الجملة الإسمية والجملة الفعلية وذلك أن الجملة الإسمية وردت كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى والجملة الفعلية أيضا وردت كثيرا في كتاب الله فنريد أن نقصر الكلام على الجملة الإسمية وعلى الجملة الفعلية أما ما عدا ذلك فأولا هذه الجمل قد لا تكون تكررت كما تكررت الجمل الفعلية والإسمية وأيضا بإمكانك أن تقف عليها بعد حين بإذن الله بالاستعانة ببعض المراجع التي تكلمت عن هذا الشأن. تقرأ يا عبد السلام.
الجمل تنقسم في لغة العرب إلى اعتبارات باعتبار محلها من الإعراب باعتبار جمل ليس لها محل من الإعراب وهناك تقسيم آخر للجمل جملة إسمية جملة فعلية جملة وشبه الجملة وشبه الجملة إما أن تكون ظرفية أو جار ومجرور وإنما المهم من جهة التفسير ما له علاقة بعلم المعاني مما له أثر في تفسير القرآن الكريم وهذه الجمل هي الجملة الإسمية ودلالتها الجملة الفعلية ودلالتها الجملة الحالية الجملة المعترضة الجملة المعترضة الجملة التفسيرية وسنقصر الكلام في هذا البحث على جملتين أولا الجملة الإسمية وقد اخترنا منها الجملة الابتدائية أو الاستئنافية على قول ابن هشام الجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر وهذا دليل على أنها جملة إسمية فالجملة الإسمية هي التي صدرها اسم فكل جملة صدرها اسم فإنها في علم المعاني تدل غالبا على الدوام واللزوم والاستمرار.
أحسنت بارك الله فيك. انظر الآن إلى الانتقال مما يتعلق بعلم النحو إلى الانتقال فيما يتعلق بعلم المعاني. أحسنت إلى علم المعاني. فعندنا الآن في مبدأ الكلام كنا نقول ماذا جملة إسمية نقول جملة إسمية نسميها كذا جملة إسمية لما جئنا إلى علم المعاني أردنا أن نفهم ما الذي تدل عليه الجملة الإسمية ما الذي تدل عليه الجملة الإسمية الجملة الإسمية في علم المعاني لها دلالة هي في علم النحو تسمى جملة إسمية لكن في علم المعاني ماذا لها من الدلالة تدل على ماذا
على الدوام
على الدوام واللزوم
والاستمرار
نعم تدل على الدوام واللزوم والاستمرار فاصل قصير أيها الأحبة ثم نعود للكلام عن الجملة الاسمية بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حياكم الله مرة أخرى أيها الأحبة، ونواصل الكلام عن الجملة الاسمية. الجملة الاسمية لها دلالة في علم المعاني، وذكرنا هذه الدلالة وهي ماذا؟ وهي ماذا؟ الدوام واللزوم والاستمرار. الدوام واللزوم والاستمرار، هذه هي دلالة الجملة الاسمية. الجملة الفعلية هذا تسميتها في علم النحو، لكن في من جهة علم المعاني لها دلالة، لها دلالة. ما هي دلالة الجملة الفعلية في علم المعاني؟ تدل على معنى مغاير للمعنى الأول، فتدل على الحدوث والتجدد، تدل على الحدوث والتجدد. إذن الجملة الاسمية تدل على اللزوم والاستمرار، والجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد. هذه الدلالة للجمل في لغة العرب لابد من العناية بها عندما تريد أن تفهم فهما كاملا لكتاب الله عز وجل، فهما عاليا، فهما يكون معه إدراك يعني غالب ما جاءت دلالات الآيات عليه. نأخذ بعض الأمثلة لأنه كما يقال بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. أخشى أن يكون في الكلام شيء من الصعوبة، لكن بإذن الله عز وجل أنه يعني بأخذ هذه الأمثلة وشرحها وبسطها يتضح المقال، وإن كان هناك من سؤال فمباشرة يسأل عن الأمر حتى يكون الموضوع يكون الوضوح على أكمل وجه بإذن الله جل وعلا.
الجملة الإسمية مثالها الحمد لله رب العالمين، الله الصمد، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ياسين، والقرآن الحكيم، وغيرها كثير. الحمد دائم لازم له سبحانه لا ينفك عنه بأي وجه من الوجوه.
نعم، نقف قليلا هنا. الآن الآية الحمد لله رب العالمين، هذه الجملة هل هي جملة اسمية أو فعلية؟
جملة اسمية.
جملة ماذا؟
اسمية.
جملة اسمية، لأن الحمد إيش؟ اسم. لو أردنا أن نعرف سريعا الحمد لله رب العالمين ماذا نقول؟ الحمد
مبتدأ.
مبتدأ. الحمد لله. لله ماذا؟
جار
ومجرور. رب العالمين
مضاف
مضاف، لكن رب إعراب كلمة رب
أو بدل لكلمة
سنة. نعم، إما خبر وإما بدل، وإما أيضا كذلك يجوز أن تعرب إيش؟
نعم
صفة. فالحمد لله رب العالمين، الحمد إذن جملة ماذا؟
اسمية.
جملة اسمية جاءت مبتدأ. فهذه الجملة الآن لو أردنا أن نفهم دلالتها، أن نفهم دلالتها في علم إيش؟ في علم المعاني. نحن لما أعربنا هذا الإعراب تابع لأي علم؟ علم النحو. أحسن. والآن سننتقل إلى علم إلى علم المعاني الذي هو الذي له أثر كبير جدا فيما يتعلق بعلم التفسير. علم المعاني يقول لك أن هذه الجملة تدل على الدوام، اللزوم، الاستمرار. كيف هذا؟ الحمد بالنسبة لله سبحانه وتعالى، هل هو مستحق للحمد تارة دون تارة، وحينا دون حين، وفي زمن دون زمن، وفي مكان دون مكان، أم أنه مستحق دائما سبحانه وتعالى للحمد؟ مستحق، استحقاق كامل ودائم للحمد. فالله سبحانه وتعالى يستحق هذا الحمد بدون انقطاع. فأنت لما تقرأ الحمد لله رب العالمين كأنك تحمد الله سبحانه وتعالى حمدا دائما ثابتا مستقرا لازما لا ينفك عنه بأي حال من الأحوال. هذه هي دلالة الجملة، دلالة الجملة الإسمية. أيضا كذلك عندما تقول الله الصمد، هذه جملة إسمية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن
مبتدأ
وخبر. الله الصمد مبتدأ وخبر. هذه الجملة الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر تدل أيضا على الدوام، على اللزوم، على الاستمرار، لأن صفة الصمدية عن الله سبحانه وتعالى أو لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه أبدا، فهو صمد سبحانه وتعالى دائما لا تنفك عنه هذه الصفة بأي حال من الأحوال مطلقا، لا تنفك عنه هذه الصفة بأي حال من الأحوال مطلقا. إذن أيضا كذلك نأخذ في المثال الثالث ذلك الكتاب لا ريب فيه، في هذا المثال الثالث ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذه جملة أيضا كذلك إيش؟
اسمية.
ذلك اسم
إشارة.
اسم إشارة. الكتاب لا ريب فيه. فإذا هذه الجملة الاسمية تدل على ماذا؟ تدل على أن هذه الصفة للكتاب صفة ماذا؟
مستمرة
دائمة ثابتة لا تنفك عنه مطلقا. أيضا كذلك في سورة ياسين والقرآن الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم، هذه الصفة في والقرآن الحكيم هذه جملة اسمية في وصف ماذا؟ وصف كتاب الله سبحانه ياسين والقرآن الحكيم. هذه الدلالة بالنسبة للجملة الإسمية هي دالة على ماذا؟ على الدوام والثبوت والاستمرار، بحيث لا ينفك هذا الوصف مطلقا، لا ينفك هذا الوصف مطلقا. هذا فيما يتعلق بالجملة الإسمية. وتأمل هذا كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وسيأتي لك أمثلة يتبين فيها الفرق بين دلالة الجملة الإسمية ودلالة الجملة الفعلية، وأنك إذا خلطت بين دلالة هذه مع تلك فعندئذ يحصل إيش؟ يحصل نوع من ضعف المعنى، يحصل نوع من ضعف المعنى، وهذا لا ينبغي أبدا. يحصل نوع من ضعف المعنى وهذا لا ينبغي أبدا، بل ينبغي أن تحمل الكلام على أتم الوجوه وأكمل أنواع البيان والفصاحة. اقرأ ما يتعلق بالجملة الفعلية، وكما قيل وبضدها تتبين الأشياء. سيتبين لك الآن الفرق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية ويكتمل المعنى بإذن الله.
ثانيا الجملة الفعلية، الأصل في دلالتها أنها تدل على الحدوث والتجدد. مثال ذلك يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
أحسنت بارك الله فيك. بالنسبة للآية الأولى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قوله سبحانه وتعالى خذ الكتاب بقوة، هذه جملة فعلية أو جملة إسمية؟
جملة فعلية.
جملة فعلية. خذ ما إعرابها؟
فعل أمر.
فعل أمر. خذ الكتاب، الفاعل أين؟
مستتر تقديره
ضمير مستتر تقديره
أنت.
يعني يا يحيى خذ، يا يحيى خذ يا يحيى الكتاب بقوة. فالأمر من الله عز وجل، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه يحيى بأن يأخذ الكتاب بقوة. تقدير الكلام خذ أنت الكتاب بقوة، خذ أنت الكتاب بقوة. فخذ إذن جملة أو الفعل، فالجملة كلها جملة فعلية. الآن دلالة الجملة الفعلية هنا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، دلالة الجملة الفعلية هل هي بنفسها دلالة الجملة الإسمية؟ لا، بدليل أنك ستفرق الآن بين دلالة هذه الجملة وبين دلالة الآية الأخرى، وهي قوله سبحانه وتعالى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سترى الفرق بين دلالة هذه الآية ودلالة تلك الآية. فالآية الأولى جاءت فيها الجملة فعلية، والآية الثانية جاءت الجملة فيها إسمية. انظر إلى الفرق بين دلالة الجملتين. نعم اقرأ بالسلام.
وجه الدلالة الأخذ الذي أمر به يحيى وصف بأنه يكون بقوة. خذ فعل أمر، وهذا الأخذ يحتاج إلى تجدد في الأخذ، وهذا يتبين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله 70 مرة، وفي لفظ 100 مرة.
الحديث في صحيح مسلم كما هو معلوم، وذكر هذا الحديث، ذكر هذا الحديث من أجل بيان ما الذي أمر به يحيى. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه يحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الآن هذه الجملة الفعلية التي أمر بها يحيى، هذه الجملة الفعلية التي أمر بها يحيى فعل الأمر هذا، دل على شيء. هذه الدلالة هي دلالة التجدد والحدوث. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن الله عز وجل أمر نبيه يحيى أن يأخذ هذا الكتاب بقوة، ويتابع هذا الأخذ مرة بعد مرة، وتارة بعد تارة، وحينا بعد حين، لأنه لا يمكن أن يستدين نبي الله يحيى أخذ الكتاب بقوة في كل أحواله، هو لا يستطيع ذلك، لا يستطيع ذلك عليه السلام، وإنما المطلوب منه أن يجدد الأخذ، فيأخذ مرة ثم يجدد هذا الأخذ مرة ثانية ثم ثالثة، يعني يتابع نفسه فيما يتعلق بأخذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فهو أمر له بأن يأخذ هذا الكتاب بقوة، وأن يتابع نفسه وأن يجدد هذا الأخذ مرة بعد مرة وحينا بعد حين، لأنه لن يستطيع أن يستديم أخذ الكتاب بقوة. لما لن يستطيع أخذ الكتاب بقوة دائما في كل أحواله؟ هذا غير مستطاع، هذا غير مستطاع من البشر. بدليل ماذا؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه كما في صحيح مسلم إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله 70 مرة. ما معنى يغان على قلبي؟ ما معنى يغان على قلبي؟ يعني يفتر صلى الله عليه وسلم عن الذكر شيئا من الوقت، يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من الوقت. من عادته صلوات ربي وسلامه عليه أنه دائم الذكر لله عز وجل حينا يفتر صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال القاضي عياض وكما قاله النووي وكما قاله غيرهما من أهل العلم، ليغان على قلبي، أي أنه يحصل في قلبه صلوات ربي وسلامه عليه بعد قليل، فتور قليل عن مسألة الذكر، عن مسألة إدامة الذكر الكامل التام لله سبحانه وتعالى، لأن هذا غير مستطاع للبشر، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فيحصل منه صلى الله عليه وسلم حينا أنه يفتر عن الذكر قليلا، أنه يفتر عن الذكر قليلا، فإذا ذكر بعد ذلك صلى الله عليه وسلم استغفر الله 70 مرة، في لفظ آخر استغفر الله 70 مرة، هذا هو المقصود. فيحصل الإنسان ضعف يسير في ذكره لله عز وجل وفي عدم مداومته على الاتصال بالله سبحانه وتعالى الاتصال الكامل التام، فيحصل ضعف يسير فيستغفر صلى الله عليه وسلم لإزالة هذا الغان. الغان هو أن يكون هناك شيء غطاء يسير جدا، كأنه الغبار اليسير، كأنه الغبار اليسير الذي يقع على الأشياء، هكذا يكون هناك غطاء يسير جدا يقع على قلب بعض الصالحين، بل على كل الصالحين وعلى رأسهم إمامهم صلى الله عليه وسلم، فإنه يغان على قلبه قليلا ثم ينتبه فيذكر الله عز وجل ويستغفره 70 أو 100 مرة. إذا كان هذا يقع من محمد صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق وأشرف الخلق وأفضل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، فكيف بيحيى عليه السلام؟ ولا شك أنه دونه في المنزلة. فإذا الذي أمر به يحيى أن يأخذ الكتاب، ولكن أخذ الكتاب بقوة والاستمرار على ذلك وهذا اللزوم الكامل التام لا يمكن أن يكون من بشر، لا يمكن أن يقع من بشر كائنا من كان، ولذا أمر بهذا الفعل حتى يكون تجدد. وهذا تنبيه لك أنت أيها المؤمن، وأنا هذا الذي أقصده، لا أقصد أن تفهم الآية فهما مجردا عن واقعك وعن حياتك التي تعيشها أنت، فالكلام ليس عن يحيى عليه السلام لوحده، وإنما الكلام عنك أنت، ماذا تستفيد مما ذكره الله عز وجل عن نبيه يحيى؟ فالكلام بالنسبة لك هو موجه من أجلك، لأجل أن تعتبر، أن تتعظ، أن تأخذ الموعظة والذكرى الحسنة التي يحيى بها قلبك. فالكلام عن يحيى الآن من أجلك أنت، الكلام عن يحيى عليه السلام من أجلك أنت، من أجل ماذا؟ من أجل أنك تأخذ الكتاب بقوة وتعلم يقينا أنك حينما تريد أن تأخذ هذا الكتاب بقوة، والكتاب بالنسبة لنا هو ماذا؟ هو القرآن، فنحن مأمورون أن نأخذ الكتاب، أن نأخذ الكتاب بقوة، ولكن هذا الأخذ لا يمكن أن يكون على صفة الاستدامة دائما، وإنما من الممكن أن يكون ماذا؟ من الممكن أن يكون إيش؟ أن أجدد وأن أتابع نفسي، فأنا أخذ بأوامر القرآن وأترك نواهي القرآن وأفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأترك ما نهى عنه صلوات ربي وسلامه عليه، ولكني أعلم يقينا أني لن أستطيع أن أستديم على ذلك في كل حياتي من أولها إلى آخرها، في كل حياتي من أولها إلى آخرها. ولذا شك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذا كنا معك ذكرنا الجنة والنار، ويعني أصبحوا في حال من الإيمان عظيمة جدا، لكنهم إذا عافسوا النساء وخالطوا أولاد ذهب هذا منهم، حتى أن حنظلة قال عن نفسه ماذا؟ نافق حنظلة. وليس هذا هو كذلك، ليس هو النفاق، وإنما هو أن المؤمن في أحيانا يرتفع وفي أحيانا يضعف قليلا، يأتيه غان على قلبه، يأتيه ما يغطي هذا القلب من الغشاء الخفيف الذي يبعده عن ربه سبحانه وتعالى، فيحتاج إلى ماذا بعد ذلك؟ إلى تجدد، إلى حدوث، إلى أن يزيل هذا الغان، إلى أن يسقط هذا الإيمان، إلى أن ينظف هذا القلب. فهذا هو المراد هنا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ونحن مأمورون أن نأخذ الكتاب بقوة، فهذا هو أخذ الكتاب بقوة، أن نقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى بقوة، نجدد الإيمان، نجدد الإيمان مرة بعد مرة. ولذا جعلت لنا هذه المحطات، عندنا في اليوم الواحد كم محطة؟ عندنا الفجر هذه محطة تقترب فيها من الله عز وجل وتكون صلاتك مخبتة وخاضعة لله سبحانه وتعالى، وبعد الفجر هناك ذكر وورد عظيم، الناس فيه هدوء والليل قد غطى والصبح لتوه قد بدأ، فهناك سكون، فهذه محطة لك تجدد فيها عهدك بالله سبحانه وتعالى وتجدد فيها قربك منه جل وعلا، ثم تذهب في دنياك وتعمل وتشقى وتخالط وتعافس وتكلم هذا وقد تخاصم هذا وذاك، ثم تعود إذا جاءتك المحطة الثانية وهي صلاة الظهر، فتعطيك شيئا من الإيمان، ثم تذهب قد ترتاح وقد تعمل، ثم صلاة العصر فتعطيك تجدد لك الإيمان قليلا، ثم المغرب ثم العشاء، ثم إذا جاء الليل جاءتك محطة كبيرة جدا تسمى ماذا؟ قيام الليل. هذا القيام يجدد لك ماذا؟ يجدد لك إيمانك، يجدد لك الصلة بربك. ولهذا ذكرنا لك سابقا ما يتعلق بقوله سبحانه وتعالى في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وأن هذا الأمر جاء في أوائل بعثته صلى الله عليه وسلم. ولما؟ لأنه بحاجة ماسة إلى هذا الغذاء، بحاجة ماسة إلى هذا الارتباط، بحاجة ماسة إلى هذه العلاقة القوية المتينة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، في حال الدعوة، في حال مخالطة الناس، في حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل في حال أيضا طلب الرزق الحلال. فهو بحاجة إلى محطات، بحاجة إلى تجديد. ولذا جعلت محطات يومية، وهناك محطات شهرية. مثل إيش محطة شهرية؟ صيام ثلاثة أيام من كل شهر. عندنا ثلاثة أيام من كل شهر. وعندنا محطات سنوية مثل ماذا؟
شهر رمضان.
مثل شهر رمضان تجدد فيه الإيمان لسنة كاملة، محطة تحتاجها. عندك أيضا كذلك غير شهر رمضان عندك ماذا؟ الحج. عندك الحج، إذا أردت أن تحج عندك فرصة أن تجدد إيمانك مع الله عز وجل بالحج إلى بيت الله الحرام. وهكذا عندك الزكاة، عندك هذه كلها عبارة عن محطات لكي إيش؟ تقوي إيمانك بعد أن يهدى ويضعف قليلا. فتتابع هذا، وهذا هو المقصود. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، جاء الأمر هنا بالجملة الفعلية ليبين لك أنك بحاجة دائمة إلى ماذا؟ إلى التجديد، إلى الإحداث، إلى إحداث إيمان بعد أن يضعف، تحتاج إلى إحداث. أما أن تظن أنك بإمكانك أن تستمر في أعلى عليين في مسألة الإيمان فهذا لا يمكن، ولن يحصل لأحد كائنا من كان، فإن هذه هي حياة الدنيا، وقد أوجدها الله عز وجل وأوجدك فيها من أجل أن تخالط الناس. ولذا إذا خلقت الناس سينقص إيمانك. ولو حشرت نفسك في صومعة من الصوامع وأخذت تتعبد إلى الله سبحانه وتعالى قد لا ينقص يعني الأمر الروحاني الذي في قلبك، لكن الإيمان سينقص كثيرا، لأن المأمور به بالنسبة لك أن تخالط الناس وأن تصبر على أذاهم في سبيل الله عز وجل. نعم هذه المخالطة قد ماذا؟ قد تجعل هذا الإيمان يضعف قليلا، قد تشعرك بشيء من قسوة القلب، قد تشعر بشيء من الظلمة في قلبك بسبب مخالطة هؤلاء الناس الذين ابتعدوا عن نور الله، عن وحي الله، عن هداية الله، عن دين الله. ولكن كيف تعيد لنفسك النشاط؟ بالتجدد والإحداث الذي دلت عليه هذه الجملة الإيش يا عبد الله؟ الجملة الفعلية. أحسنت يا بارك الله فيك، واضح الكلام؟ نأخذ الجملة الإسمية ليتبين لنا هذا من ذاك. اقرأ فيما يتعلق بتفسير قول الله عز وجل: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
أما قوله تعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أي سلمه صحيحة؟
نعم.
أي سلمه، وهو عبارة عن تنزيه وتخلية، وهي ثابتة له، فدلت على الاستمرار والثبوت، فكانت جملة إثنية.
نعم، واضح الفرق بين الجملتين؟ واضح الفرق؟ الآن سأوضح لك الفرق، وأريد منك أن تعيد لي الفرق، لأن هذا الفرق سيوضح لك دلالة الجملة الفعلية ودلالة الجملة الإسمية، فكونوا معي في هذا الأمر. عندنا الآن دلالة الجملة الفعلية قد تقدمت، وهي الحدوث والتجدد، وضربنا لها مثلا. بالنسبة للجملة الإسمية التي تلتها مباشرة: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث ويوم يبعث حيا. نعم، ويوم يبعث حيا. فدلالة الجملة الإسمية هنا جاءت للدلالة على الاستمرار، على اللزوم، على الدوام. كيف كان هذا؟ الآن هذا السلام الذي منح ليحيى عليه السلام ممن كان؟
من الله
عز وجل، وهي صفة ثابتة دائمة لا تنفك عنه. وسلام عليه يوم شوف ولد، حين ولد جاءه السلام، وحين إيش؟ ويوم
يموت
كذلك، حين موته فهو أيضا متصف بهذه الصفة، وحين ماذا بعد ذلك؟
يبعث
حيا. فهذه المواطن الثلاث والتي تتضمن حياة الإنسان من أولها إلى آخرها، يولد ثم يموت ثم يحيا الحياة الأخرى الكاملة السرمدية، هذه المواطن الثلاث تكون حياته كلها من أولها إلى آخرها. فالسلام عليه ثابت في كل هذه المواطن، فلا يناسب هنا أن تأتي الجملة الفعلية التي تدل على الحدوث والتجدد، وإنما صفة ثابتة لازمة دائمة يناسبها ماذا؟ يناسبها الجملة الإسمية. ولذا كانت الآية التي قبلها جملة فعلية، وهنا جاءت الجملة جملة إسمية. وقرن هذا بذلك في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، تأمله أيضا في سورة الكافرون، ستجد هذا واضحا بينا في دلالة الآيات عند المغايرة بين هاتين الجملتين. أسأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم إنا نسألك الفقه في الدين وأن تعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك الفقه في الدين وأن تعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك الفقه في الدين وأن تعلمنا التأويل. وصلى الله على نبينا.